بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 100 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويكيل الطعام أي الحبوب أخذا وإعطاء، أي حال أخذ وحال إعطاء.
يعني أنا إذا بدي بيعك القمح أكيله، إذا بدي أشتري منك أيضا أكيله. ليه؟ طالما أنك اشتريت هذا الحبوب بالكيل فلا بد أن تتحقق من كيله. يعني أنا بعتك الآن مثلا، الآن هذا البائع تقول له حط لي كيلين قمح. إيه نعم، حط لي ياهن، بس أنا ما شفته لما زان، كان زينهن سابقا أو ما شاء، أو زانهن بغيابي. إذا أخذتهم إلى البيت لا يحق لي أن أنتفع به إلا إذا كلتهم ثانية. ليه؟ حتى أتحقق من الشرط الذي تم به العقد. أنا شو اشتريت؟ كيلين، قد يكون أقل أكثر، لكن لو أنني كلت هذا الشيء في حضرة البائع أو البائع كاله في وجودي، خلاص تم الأمر ولا يشترط الكيل مرتان ثانية.
ففيه البركة، وفي الخبر: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، رواه أحمد والبخاري عن المقدام. وفي رواية ابن النجار عن علي: كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
إذن إخواننا، يشترط الكيل من أحدهما بوجود الآخر، ويستحب للطرف الآخر أن يعيد الكيل استحبابا إذا كان تحقق الكيل بوجودهما.
فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. وتحقيق هذه المسألة وما فيها من الرعاية في شرحنا للنقاية مختصر الوقاية، والله ولي الهداية. ويختار حرف السلف، فكان غالب أعمال الأخيار من السلف 10 صنائع: الخرز، والتجارة، والحمل، والخياطة، والقصارة، وعمل الخفاف، وعمل الحديد، وعمل المغازل، ومعالجة صيد البر والبحر، والوراقة.
يعني مما كانوا يحتاجون في ذاك الزمان. ونحن نقول الآن كل عمل نافع للناس في دينهم أو دنياهم فهو عمل مقبول لا إشكال فيه، لكن المهم أيها الإخوة أن نعرف أحكام هذا العمل وآداب هذا العمل.
ويختار حرف السلف كالحرث، وهي الزراعة، وهي صنعة آدم أولا، وقد قال عليه السلام: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، والمراد الزرع. وأنشدوا: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب وترزق. ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
يعني أنتم مطالبون بالمشي في مناكبها، يعني الأخذ بالأسباب. ولاحظوا أخواننا، لما ذكر أمور الآخرة ماذا قال؟ قال: سارعوا، سابقوا، فاسعوا إلى ذكر الله. لكن لما ذكر العمل الدنيوي ماذا قال؟ امشوا. يعني ما في حاجة للعجلة. ليه؟ وذلك لأن الرزق مقسوم، وإنما أنت تقوم بالأسباب من غير هم تحمله لا في ظاهرك ولا في باطنك، وإنما تقوم بالأسباب والله عز وجل يتولى رزقك.
ولا يبعد أن يراد بالآية والحديث المعنى الأعم الشامل للزراعة والتجارة، والله سبحانه أعلم.
يعني فامشوا في مناكبها، مو بس بالزراعة، كل الأعمال، المهم أن نأخذ بالأسباب في العمل.
والحمل أي حمل الأمتعة من محل إلى محل بأجرة معينة. وبنان الحمال كان من أهل الكمال. والنجر
وهو من الأولياء، بنان الحمال كان من الأولياء، وشغلته أن يحمل الأغراض للناس. وطبعا إخواننا هذا عمل جهد بشري، جهد عضلي جسدي، يقابل بالأجرة، فهي منفعة يطلبها الناس وأنا أقدمها لهم بمقابل أجر. لذلك أيها الإخوة، يعني قضية الآن العمل، الإنسان لا يعيبه نوع العمل، لكن يعيبه أن يكون مقصرا في هذا العمل. فإذا كان إنسان في أعلى الأعمال ولم يتقنها، لا، هذا عمل ناقص، هذا عمل مذموم عند الله وعند الناس. وإذا كان على عمل بسيط وكان متقنا له، كان محبوبا محمودا عند الله وعند الناس.
والنجر أي النجارة. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كان زكريا عليه السلام نجارا. والخياطة قيل إنه من صنعة إدريس عليه السلام. والقصر وهو غسل الثياب ومنه الحواريون. والخصف أي خرز النعل والقربة ونحوهما، وصح أنه عليه السلام كان يخصف نعله. والرعي أي رعي الغنم والإبل ونحوهما، وهو من صنعة الأنبياء والأولياء. والكتابة فهي حرفة العلماء والمشايخ الأصفياء، لا سيما كتابة المصحف القديم وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
طبعا سابقا ما كان في يعني طباعة، وإنما كانت الكتب تنسخ، والقرآن الكريم كان يكتب باليد، وكان ربما بعض الناس يكتب مصحفا على أجر، وكذلك الكتب أيضا كانت تنسخ. ونحن اليوم بفضل الله أيها الإخوة أصبحت المصاحف بين أيدينا متنوعة، والكتب بين أيدينا متنوعة بوسائل كثيرة جدا، مكتبة كاملة بجيبتك، لكن باقي إيش إخواننا؟ أن نقرأ. نحن اليوم أيها الإخوة حقيقة ابتلينا بقضية التكاثر حتى في الكتب. يعني الإنسان بيقول لك والله عندك المكتبة الفلانية والمكتبة الفلانية وكذا، ومنزل عنده على اللابتوب وعلى الجوال مكاتب كثيرة، قال لي ماذا قرأت منها؟ قليل جدا، وربما لم يقرأ منها شيئا. البعض من الناس إخوتي الأكارم سبحان الله يتباهى بالتكاثر في جمع المكتبات، خصوصا أنه ببلاش، يعني أنا بنزل مكتبة كذا بنزل مكتبة كذا، ما بتكلفني شيء. لكن أنا الآن إذا تباهيت بوجود المكاتب في اللابتوب أو الجوال، شو يعني؟ بلا قيمة أبدا. لكن إذا في عندك 4-5 كتب، عرف الآن وكنت متقنا لهذه الكتب. نحن بحاجة إلى إتقان الكتب وليس إلى جمع الكتب فقط. والحقيقة أننا اليوم مع تيسر الكتب لا نجد من يقرأ، كما قالوا أمة اقرأ لا تقرأ. نعم.
لا سيما كتابة المصحف القديم وحديث النبي الكريم، ففيهما بقاء الدين القويم والمنهج المستقيم. قال عبد الوهاب الوراق قال لي أحمد بن حنبل ما صنعتك؟ قلت الوراقة. قال كسب طيب، لو كنت صانعا بيدي لصنعت صنعتك. وهو يحتمل أن يكون معناها الكتابة أو صنعة الورق بمعنى الكاغد الذي تتوقف عليه صنعة الكتابة كشغل المداد، فإنه آلة الكتابة.
الكتابة ما بتتم إلا بورق وحبر.
وقد ورد يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء.
ليه؟ لأنه حتى أخوان الأغنياء لا يتصدقون إلا بنصائح العلماء، والشهداء لا يبذلون أرواحهم إلا بنصائح العلماء، فعلم العلماء هو سبب لنشر الخير في الأمة.
فورد خير تجارتكم، خير تجاراتكم البز، وخير صناعاتكم الخرز. رواه الديلمي عن علي تعليقا، ويقال أربعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأي: الحاكة والقطانون والمغازليون والمعلمون. ولعل ذلك لأن أكثر مخالطتهم مع النسوان والصبيان.
لذا قالوا أخواننا الإنسان الذي يدرس أطفالا صغارا أو مستويات مبتدأة، نعم، ينبغي عليه أن يعوض ذلك بقراءة خاصة حتى يحافظ على مستواه العلمي.
ومخالطة ضعاف العقول يضعف العقل، كما أن مخالطة العقلاء يزيد في العقل، فإن الصحبة تؤثر. فورد المرء على دين خليله فلينظر بمن يخالل. وعن مجاهد أن مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة، فطلبت الطريق فأرشدوها غير الطريق، فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم، وأمتهم فقراء، وحقرهم في أعين الناس، فاستجيب دعاؤه. وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات في فروض الكفايات، كغسل الأموات وحفر القبور ودفنهم، وكذا الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه.
لذلك سبحان الله أخواننا هذه مسألة مهمة. رأي السلف من الفقهاء أنه لا يؤخذ الأجر على العبادات، طبعا فرض الأعيان أكيد لا، أما فرض الكفاية الذي إذا قام به الغير سقط عني، لو أنني تصديت له بأجر ما الحكم؟ السلف قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز الإجارة على العبادات. وقال الخلف إننا إذا حرمنا ذلك ومنعنا الأجر عن هؤلاء المتفرغين، هؤلاء يعني ربما ضاع الدين، يعني بدنا مؤذن للجامع، مين فاضي أذن؟ كل مرة واحد، مرة من لاقي مرة من لاقي، لا من عين مؤذن وخلصنا. ليه؟ خاصة أخوانا لتقاعس الناس عن هذه الأعمال. يعني مثلا موضوع تغسيل الميت، مين بيتبرع يغسل الميت كمان لاقي؟ فمنعطي الأجر لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه تفرغ لهذا العمل، وإلا تضيع هذه الأعمال. نعم.
وإن حكم المتأخرون بجواز ذلك إذ لم يروا من يقوم بهذه الأمور احتسابا هنالك، ويلزم ما رزق فيه، أي من أنواع الصناعة وأصناف التجارة، فلا ينتقل منها إلى غيرها.
سبحان الله أخواننا هذه مسألة، يعني بعض الناس الآن يقول لك نحن لازم هالأعمال نشتغلها لوجه الله تعالى، يعني إن كان الخطابة والإمامة والتدريس والأذان وكل هذه الأعمال. هناك من ينظر ويقول هذه الأعمال يجب أن تكون لله، ما تكون حرفة، ما تكون مهنة. إن أنا والله هذا الكلام جميل، لكن تفضل أنت أولا وتفرغ لقضية الأذان أو الإمامة أو ما شابه ذلك. هو يريد من غيره أن يتفرغ دون أي مقابل، طب لماذا لا تطالب نفسك بذلك؟ هذا شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، نحن الآن نقول من مصلحتنا أن يتفرغ أصحاب هذه الأعمال لأعمالهم، ليه؟ حتى تبقى هذه الأعمال قائمة بشكل صحيح وسليم. فتصور إخواننا عم نجي على الجامع ما في مؤذن، نجي على يوم الجمعة ما في خطيب، نجي كذا، ليه؟ والله مشغول بحرفته أو ما شابه ذلك. لا، نقول هذا الإنسان أيها الإخوة لا بد أن يتفرغ لهذه الأعمال، وإذا كان يتفرغ لمصلحة الأمة فهذا الإنسان لا مانع أن يأخذ على ذلك. واليوم نحن أخواننا بعصرنا في الآن يعني هذه العطاءات وما شابه ذلك، لكن لو نظرنا كم يعني تكفي الإنسان هذه الأشياء، ربما أخواننا ما أحد يعني يرضى بهذه الرواتب أبدا. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن ينبغي علينا أن نفرغ طلبة العلم وأن نفرغ القائمين بهذه الأعمال حتى تبقى هذه الأعمال قائمة بشكل صحيح.
ويلزم ما رزق فيه، أي من أنواع الصناعة وأصناف التجارة،
يعني لا تغير كل فترة من مصلحة لمصلحة، وإنما إذا رزقت في أمر فالزمه. الله فاتح عليك بهالمصلحة هي، خلاص لا تغيرها. ليه؟ لأنك ربما لو غيرت لخسرت كثيرا. ولا في بعض الناس تلاقي سبحان الله كل ست شهور كل سنة وقف المحل بده يغير مصلحة لمصلحة لمصلحة، وعم تضيع أخواننا أوقات في الكسب، عم تضيع أموال في تغيير هذه التجهيزات وما شابه ذلك، وبينما يعرف فترة من الزمن بيصفر على خسائر، مع الأيام تلاقي سبحان الله عم ينتقل من خسارة إلى خسارة، وهذا شيء ملاحظ. لذلك أخواننا، الإنسان إذا رزق في كسب فليلزمه. لماذا؟ لأنك ربما لو انتقلت عنه ربما لا ترزق بمثله،
فلا ينتقل منها إلى غيرها. ففي الخبر من رزق في شيء فليلزمه، رواه البيهقي عن أنس. وفي رواية ابن ماجة من حديث أنس وعائشة، من بورك له في شيء فليلزمه. وفي رواية له عن أنس بلفظ من أصاب من شيء فليلزمه. ويترك ما اتجر فيه ثلاثا، أي ثلاث مرات، فلم يرزق أي لم يربح فيه، فإن علامة الإجازة تيسير الأمور وتعسيرها. وفي الخبر اليسر يمن والعسر شؤم، رواه الديلمي عن رجل وينتقل إلى غيره.
احنا في عنا مرض بمجتمعنا، قضية التقليد دون وعي. يعني الآن تلاقي الناس كلهم بتوجهوا أحيانا إلى أعمال، مرة بتفور قضية البناء تلاقي الناس كلهم توجهوا نحو البناء، مرة السيارات، مرة هذه البضاعة، مرة هذا العمل. نعم سبحان الله، فلان ساوى عمل النجاح، صار كلتا بالإنسان مثل حكايته. ليه؟ أخوان ربنا عز وجل قسم الأرزاق وقسم المكاسب وقسم الأعمال، لذلك ربما شيء استفاد به غيرك، أما أنت لا نعلم استفيد أو لا. فإذا أراد الإنسان أن يعمل يتخير عملا صحيحا بناء على استخارة واستشارة وبناء على دراسة متقنة يفعلها الإنسان بعيدا عن قضية التقليد وقضية الهوى.
قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الخبر لن يغلب عسر يسرين. وفي تحقيق وتدقيق ليس هذا محله الذي ذكره يليق. ويتخذ الغنم، ففي مسند الفردوس للديلمي عن أبي هريرة الغنم أموال الأنبياء. وفي رواية الخطيب عن أبي هريرة الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها. وفي رواية أبي يعلى عن البراء الغنم بركة. والدجاجة ونحوها كالناقة والبقر والفرس والبط والحمام للدر أي اللبن، والنسل أي النتاج، ففيها عشر الرزق أي ويسر الرفق. وروي وفي التجارة تسعة أعشار الرزق. وفي سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. وقد بينا وجهه في مهجة الإنسان في مهجة الحيوان. فكان له عليه السلام بعران بضم أوله جمع بعير، وغنم من لبنها قوت أهله. وفي المواهب اللدنية كانت له 45 لقحة أرسل بها إليه سعد بن عبادة، وكانت له 100 شاة، وكانت له 7 أعنز منايح ترعاها أم أيمن. وورد: خذ الحبة من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم عن معاذ. ويختار أي من الغنم صنفا أي نوعا مجتمعا فيه السود والبيض، كما حكي في غنم شعيب عليه السلام ورعي الكليم في ذلك المقام. ثم قال: ولا يحرص على تحصيل الدنيا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.